الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا مجلس مبارك عقده الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى مع بعض طلبة العلم، وقد أجاب فضيلته على بعض الأسئلة التي وجهت إليه، وذلك بتاريخ 17 من شهر صفر لعام 24,400 للهجرة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن مع فضيلة الشيخ وفقه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هل تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام مع زيادة التوحيد الحاكمية على الأقسام الثلاثة المعروفة مشروع أم مبتدع؟ ولماذا يقال توحيد المتابعة ولا يقال توحيد الحاكمية؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التقسيم الصحيح. وتوحيد الحاكمية الذي يطنطن به أصحاب الحزبيات هو داخل في توحيد الألوهية. إذا توحيد الألوهية هو أن يوحد العبد ربه بفعله، لأن يكون الله سبحانه وتعالى هو المقصود في الحوائج الذي يطلب منه جلب الخير ودفع الشر. هذا هو توحيد الألوهية. ومن أجل هذا فإن الواجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله عز وجل في أنفسهم، في دمائهم، في فروجهم، في أبشارهم، في أعراضهم، في أموالهم، في كل شيء منهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو المتكفل بأرزاقهم، وهو الذي أحياهم وسيميتهم وسيحاسبهم على جميع ما فعلوا، فلا يجوز أن يطلب من أحد سواه، لا يجوز أن يطلب من أحد سواه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، إلا هو سبحانه. ولست الآن بمثابة التوسع في توحيد الألوهية، ولكن لبيان أن توحيد الحاكمية وداخل في توحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتحاكم إلى شرعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون سواهما. أما توحيد الربوبية فهو أيضا توحيد الله عز وجل بأفعاله التي هي الخلق والرزق وما أشبه ذلك، علما بأن توحيد الربوبية لا يرسل أحدا في الإسلام ولم ينكره أيضا معظم الكفار، ومن أنكر شيئا من ذلك فإنه في إنكاره كاذب. والله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون وقومه وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. أما توحيد الربوبية، أما توحيد الأسماء والصفات، فهو أن يوحد الله عز وجل بالأسماء التي بينها وأخبر بها عن نفسه، والتي بينها وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء وهذه الصفات يجب أن تعطى لله سبحانه وتعالى دون سواه، ومع ذلك يعتقد بأن كل اسم لله عز وجل فهو منفرد به، وإن شاركه غيره في الاسم فالحقيقة تختلف. فلو قلنا الملك مثلا، لو قلنا هذا فالمراد بالملك هو الذي الإمام الذي له البيعة وهو بشر تولى وسيتولى غيره عندما يموت أو ينتهي وقته الذي له من الله. أما إذا قلنا الملك مقصود به مالك السماوات والأرض وجبار السماوات والأرض، فهذا هو الذي له ملك كل شيء سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فقد تبين لأن توحيد الحاكمية أمر مبتدع ابتدعه أهل الحزبيات. نعم.
لماذا يقال توحيد المتابعة ولا يقال؟
لأن توحيد المتابعة المراد به أن يكون العباد كلهم تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم، تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه، هذا هو. فأحيانا يذكر هذا وأحيانا لا يذكر، أحيانا يذكر فيقال توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
جزاكم الله خير. ما هو الحكم الشرعي في من بدل حكم الله تبديلا تاما، وما الفرق في الحكم بينهم وبين من بدل حكم الله في جزئيات معينة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة
فيها خلاف كبير. والذي نعتقد أنه هو الحق أن الحكم في ذلك يتوقف على الإيمان بحكم الله سبحانه وتعالى. فمن تيقن في نفسه بأن حكم الله هو الحق وكل حكم سواه باطل، ولكنه بدل حكم غيره حكم بالهوى، حكم بالرشوة، حكم بدوافع أخرى متأثرا بها وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مخطئ، فهذا لا يكون كافرا وإنما يكون باطلا. سواء كانت هذه الأحكام في الكل أو في البعض، قد يكون أن مثلا بعض الناس يقول أنه هناك قوى أجبرته على أن يجعل حكما قانونيا وذلك أنهم توعدوه أو وعدوا توعدوه بأنهم يعني يزيدونه عن الحكم، أو وعدوه بأنهم يأتون له بالأشياء التي تكون متممة في حكم. في هذه الحالة فيما يظهر أنه لا يكون كافرا ولكن يكون فاسقا وإثمه عظيم. لكن إذا حكم بغير حكم الله عز وجل في مسألة واحدة معتقدا بأن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهو كافر، مفهوم لنا؟ إذا حكم في مسألة واحدة بحكم غير حكم الله معتقدا بأنه أحسن من حكم الله أو مزاويا له فهذا كفر لا شك. نعم.
هل كان بين السلف فضيلة الشيخ وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلاف عقدي أو اختلاف في أصول الدين؟ وإن كان موجودا هل معنى هذا أننا يسوغ لنا عدم الكلام في أهل البدع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يرد بعضهم على بعض في العقيدة؟
الصحابة رضوان الله عليهم لم تظهر فيهم البدع، ولم يكن أحد منهم يعمل شيئا مبتدعا في الدين، والدليل على ذلك أنه لما رأى الصحابة أبو موسى الأشعري ومن كان معه رأوا القوم المتحلقين في مسجد الكوفة وكل حركة فيها شخص يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، إلى آخر ما يقال. أنكروا هذا أشد الإنكار، وجاءوا إلى بيت عبد الله بن مسعود وجلسوا على بابه منتظرين خروجه لأنه هو الذي وضعه عمر بن الخطاب معلما ومقرئا في الكوفة. فخرج إليه فقال له أبو موسى لقد ظهر بالمسجد أمر، قال وما هو؟ قال إن عشت فسترى. فلما دخلوا المسجد وإذا بعبد الله بن مسعود يفاجأ بهذا الأمر فوقف على رؤوسه فقال لهم يا قوم إنكم لعلى ملة أعداء من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم لمفتتحوا لا بطلا. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهؤلاء أصحابه متوهرون، وهذه أواني لم تكسر، ومع ذلك يعني ابتدعتم في الدين. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما عرفنا إلا الخير. ماذا قال لهم؟ قال وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا يدلنا على أن الابتداع في الدين بدأ من ذلك الوقت، والصحابة لم يكن فيهم بدعة، وكانوا في أصول العقيدة متفقين، ليس بينهم اختلاف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتتل من أمتي فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. وتحقق هذا في موقع الصفين وفي موقع الجمع، ولكن موقع الصفين كانت أشد وأشد لأنها دامت حوالي 3 أشهر، وقتل عدد كبير من المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تتكل من أمتي فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، يعني أنه ما بينهم اختلاف في العقيدة، ما بينهم اختلاف في هذا. فهذا يدل على عدم وجود الاختلاف فيها. نعم، هل الخلاف في مسألة التبديع في التأثير خلاف عقدي يلزم من المخالفة فيه تبديع أم فرعي يسوغ فيه الخلاف، وما هو التفسير المعين وتفسير المطلق؟ مسألة التبديل قد تكلمت فيها قبل قليل، يعني أن يبدل الناس حكما بدل حكم الله. فأنا قلت لكم أن هذه المسألة فيها خلاف كبير، والذي يترجح ويتبين أنه هو الحق أنه من بدل ولو حكما واحدا لغيره معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساويا له فهذا كفر لا شك فيه. لكن لو بدل وهو مع هذا التبديل يرى أن حكم الله هو الحق وحكم غيره هو الباطل، ولكن دفعه ذلك إما بغضا للمحكوم عليه، وإما حبا للمحكوم له، وإما حبا للمال والرشوة، وإما لمقاصد أخرى دفعته إلى هذا الشيء مع اعتقاده
أن حكم الله هو الحق فهذا يعتبر عتقا. نعم. ايش قلت؟ التكفير، التكفير المعين يجب ان يقال من فعل هذا فهو كافر، ومن فعل هذا فهو كافر، ولا يقال فلان كافر عليه لعنة الله مثلا او ما اشبه ذلك، لا، لانك لا تدري عن هذا الشخص، وان كان فيما يظهر انه كافر في هذه الحالة الان، لكن لا تدري بما استمرت. فالافضل والاحسن بحق طالب العلم ان يكون هذا حالا. نعم.
ما هو منهج السلف في الانكار على ولاة الامور، وهل وجود الحشوش وبعض البنود النبوية في البلاد الإسلامية يكون مسوغا للخروج على حاكمها الذي أصله الإسلام، وما حكم من يرى تصليغ ذلك؟
عند السؤال،
ما هو منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمور؟ كان مرقبا
منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمور أن يكون سرا، وأنه لا يجوز أن يقف الشخص على المنبر، على منبر من المنابر، ويقول أن فلانا كذا وكذا، وأن فلانا كافر، وأنه وأنه، هذا لا يجوز. أولا لأنه ينشر عدم الثقة في ولاة الأمر، وإذا تزعزعت الثقة في ولاة الأمر بين العامة نشأ عن ذلك التمرد على ولاة الأمر، فإذا نشأ التمرد على ولاة الأمر فإنه حينئذ ينشأ عن هذا الافتتان، ينشأ عن هذا نشر الخوف بدل الامن، ينشأ عن هذا امور كثيرة حذر منها الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. من خرج من السلطان يعني من تحت رعاية السلطان وحمايته خرج من ذلك شبرا مات ميتة جاهلية. اذا فهذا لا يجوز، والذين يفعلون هذا الامر هؤلاء خوارج، يعتبرون خوارج. نعم. والخروج ينقسم الى قسمين، خروج باللسان والاقوال، وهو الذي يؤدي الى الخروج بالفعل ونشر الفوضى والتقاتل وقطع الطرق تكفير ولاة الامر وما اشبه ذلك. نعم.
الحشوش وبعض البنود النبوية في البلاد الإسلامية يكون مسوغا للخروج على حاكمها الذي أصله الإسلام، وما حكم من يرى تصليغ ذلك؟
وجود شيء من الكبائر في بلد هذا الحاكم فهو بين أمرين، إلا أن يكون وقروا في هذا الامر فهو يعتبر كفائله ويعتبر فاسقا، واما انه ممكن ولكنه لم يستطع القضاء على مثل هذا الامر لامور وظروف الله اعلم بها، وفي كلا الحالتين لا يجوز للناس ان يخرجوا على هذا الحال، لأنه مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز على الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا، لا يجوز الخروج عليه. وعندنا حديث عبادة ابن الصامت وحديث ابن عباس وحديث ابو سعيد الخدري وحديث عرقجة الكلابي وحديث عوف بن مالك وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي هريرة وحديث حذيفة بن اليماني واحاديث كثيرة. جزاكم الله خير. هناك من يقول فضيلة الشيخ يجوز الخروج على الحاكم المسلم مستدلين على ذلك بخروج سعيد بن جبير وعامر الشعبي والحكم المصري على الحجاج وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية، وهل يعتبر هؤلاء الذين سبق ذكرهم فعلهم هذا خروجا عن الحكام؟
يقول هؤلاء إنما قالوا هذا بهوى في أنفسهم، وإلا فالحقيقة الخروج لا يجوز بالأدلة الدالة على ذلك، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحاكم إلى شرعه ولم يأمرنا أن نتحاكم إلى فلان وفلان. إن خرج أحد على ولاة الأمر فنحن نعتبره مخطئ. الحجاج الذي يقال أنه قتل أكثر من 100,000 شبرا أول ما جلس على المنبر جاوز جلس ساكت، لأنهم قالوا له أن أهل العراق كذا وكذا، جلس ساكت انتظروا منه يتكلم ما تكلم، جلس وجلس وجلس جعلوا فيما بينهم، أخيرا رموه في الحصبة فقال أنا ابن جنى وطلع الثنايا متى أضع العمالة تعرفه، فلم يخرج حتى أمر بكتب 84 رجل. ويعني أوقع السجن في عباد الله في ذلك الوقت. صحيح أن أهل العراق عندهم شيء من التمرد بل كثير، ولكن لا يجوز إرادة الدم إلا بحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ذلك، حتى أنه نقل عنه أنه كان معه سجن شخص فمر بالسجن وهم يئنون في الشمس قال اخسئوا فيها ولا تكلموا. فعند ذلك رأى كثير من اهل العلم والدين في ذلك الزمن رأوا الخروج عليه كالقبيح لانه كفر بهذه الكلمة، شفأ نفسه بالله عز وجل حيث يقول لأهل النار اخسئوا فيها ولا تكلموا، فخرجوا عليه في دير الزمان متأولين بأنه كفر بهذه الكلمة إن صحت عنه، وبأنه أقصر وقتل كثير، ولكنهم مع ذلك لم ينتصر هكذا. وكان منهم مع الذين خرجوا سعيد بن جبير وأمثاله من العلماء، علما بأن أي إنسان يخرج فإنه لا يكون حجة على قول الله وقول رسوله وعلى شرع الله، شرع الله هو المقدم أليس كذلك؟ شرع الله هو المقدم. فلهذا يقول عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا فبايعناه على ماذا؟ ها؟ على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر والفواحش معكم من الله فيه قرآن. يعني هذا دليل واحد من الأدلة.
من فضلك اقلب الشريط.
عبادة بن الصامت
أن النبي صلى الله عليه وسلم لعان فبايعناه على ماذا؟ ها؟ على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر الضواحي معكم من الله في القرآن. ف يعني هذا دليل واحد من الأدلة. نعم. إذن فنقول أن من خرج متأولا كخروج أهل المدينة في يوم العرفة، وخروج أهل ذيل الجماجم في العراق وما أشبه ذلك، أما محمد بن عبد الوهاب فلم يخرج، ما خرج على إيمان، بل أتى لما طرد به صاحب العيينة أتى إلى الدرعية وبايع محمد بن سعود ويعني على التوحيد وعلى نصر التوحيد، ونصر الله محمد بن سعود بسببه حتى بلغ ملكه فيما يقال إلى دمشق وإلى الحرات. فالمهم أن هؤلاء يريدون أن يتشبثوا بحجة يعني يعتمدون عليها، وهم في ذلك جاهلون كاذبون، إما جاهلون وإما كاذبون واحدا من الاثنين. ما رأيكم في البحث والاطلاع في كتب المنهج والردود من على الاعتناء بأحكام الدين الأخرى وأصوله؟ وما رأيكم في من يدخل في كتب الردود التي كتبها العلماء الصالحون الذين شهد لهم العلماء الكبار من فضل والاحتلال؟ الذين ينكرون الردود ويتكلمون في آله ويقولون أن هذا من الغيبة واستباحة الأعراض وأن لحوم العلماء مسمومة، أنا حتى ولو كانوا مبتدعين عندهم، من الذي قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول الحق، قل الحق وإن كان مرًا، في الأولى قل الحق وإن كان مرًا، فيجب أن من قال الحق نؤيده ونصدقه ونعينه في نفس الوقت، ومن قال باطلا يجب علينا، يجب ان من قال الحق نؤيده ونصدقه ونعينه في نفس الوقت، ومن قال الباطل يجب علينا ان ننكر عليه وان نبين مخالفته للحق الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، نبين مخالفاته. وان رغمت انوف الحزبيين يجب علينا ان نقول الحق وان ننكر على اهل الباطل وان نرد عليه، وهذا دعوة اهل السنة والجماعة من عهد الصحابة الى الان، وتلك كتب اهل السنة التي ردوا بها على اهل الباطل تلك كتبهم موجودة والحمد لله ومتكاثرة في هذا الزمن من فضل الله عز وجل. نعم. إذا أخطأ داعية في مسألة منهجية أو عقدية فرد عليه عالم بالحق، هل هذا كافي لإقامة الحج عليه؟ وهل طلبة العلم يسوغ لهم أن يحذروا من هذا المخطئ في المنهج أو العقيدة تبعا لعلمائهم؟ على كل حال، أولا إذا كان هذا معروف أنه من أهل السنة والجماعة فيجب أولا قبل كل شيء التربح به وعدم يعني المجابهة التي تؤدي إلى النصرة، بل يردون عليه ويناقشونه بالتي هي أحسن،
إذا عنده أخطاء يبينها له، فإن أبى بعد ذلك يعني نص عليه العلماء بأنه مخطئ في هذا الأمر وأبى أن يبدأ بعد ذلك لا مانع. نعم، وكيف يكون يتمس الحجة؟ إقامة الحجة بأن يبين له الحق. قد يكون عنده تأويل مخطئ فيه، قد يكون عنده شيء تقام عليه الحجة، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج عبد الله بن عباس وقال ناظرهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه. نعم، ما رأيكم في من يقول أن السلفيين يحاربون شرك القبور ولا يحاربون شرك الفصول؟
هذه عبارات
لو قالوا ولا يحاربون محاصيل القصور هل يكون مقبول؟ أما محاربة الشرك فالسلفيون يحاربون الشرك بجميع أنواعه وينكرونه من أي إنسان صدر، لكن القصور كما يزعمون غالبا لا يأتي منها الشرك بعينه، وإنما تأتي منها المعاصي والكبائر والأشياء التي تكون ناتجة عن الترف، أليس كذلك؟ فمثل هذا يقال له فسق ولا يقال شرك، وهؤلاء من جهلهم يساوون بين الشرك وبين المعاصي التي هي من قبيل الكبائر. هل تكون البيعة غير حاكم شرعي؟ وما الحكم الشرعي في من يبايع بعض قادة الأحزاب خارج بلده بحجة أن ماهم عليه جهاد شرعي وأن دولتهم التي هم فيها تركت الجهاد في سبيل الله، أو أن حاكمها كافر مستدلين بحديث من مات ولم يكن في عنقه بيعة مات ميتة جهلية؟ أمرهم هذا لا يجوز، لأنهم إذا كانوا تحت سلطة إمام مسلم ليس عنده ما يوجب الكفر البواء فإنه لا يجوز لهم أن يبايعوا شخصا آخر ببيعة أخرى، وهذا الذي يعمله الحزبيون أو بعض الحزبيين لا شك أنه باطل وأن عملهم هذا لا يجوز. ومسألة البيعة هذه يعني مثل هذه البيعة أنا سئلت عنها وكتبت فيها يعني كتابة موجودة. ما حكم الانتحار؟ الانتحار لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به، وتمام الحديث في غير الصحيحين من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتعسى في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى فله يعني شيء يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم كان السلف يقولون إذا رأيت الرجل لا يحب الإمام أحمد والأوزاعي وغيرهما فهو صاحب سنة، وإذا رأيت من يبغض هؤلاء فهو صاحب بدعة، وهكذا السلف كانوا يمتحنون الناس بعلماء السنة، وهناك من يقول أن هذه القاعدة لا تتبدل على العلماء السلفيين في عصره، فلا يقال من أحب الشيخ زباد أو الشيخ ربيع وغيرهما من علماء السنة فهو صاحب السنة، ومن أبغض هؤلاء ومن حدا حذرهم فهو منحرف عن الجادة والسنة. فما رأيك في ذلك؟ القول في هذا الأمر هو
في كل زمان الذين يظلمون أهل السنة والذين يدعون إلى السنة لا شك أنهم مبتدعون. نعم. من هم المضيعة وما هي أصولهم وعلاماتهم وهل يؤخذ العلم منهم وكيف يكون التحذير منهم؟
المضيعة هم الذين يقولون علينا قولا مثل الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله يعني في أهل القرية حينما انقسموا ثلاثة أقسام قسم فعلوا المنكر وقسم أنكروا والقسم الثالث قالوا لم تعبون فمن الله مالكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. فمسك الفاعلين زائلون ومسك الذين نيعوا ولم ينكروا مسكوا معهم ولم ينجوا إلا من أنكروا. نعم. فهؤلاء حكم حكم أولئك لا يجوز لهم يعني هذا القول بل يجب على كل مسلم أن ينكر بقدر استطاعته. نعم. ما هو تعريف الهجر ومتى يكثر من عنده أحكاما هجية أو عقدية؟ الهجر يختلف باختلاف المصلحة. أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون سنة وهكذا في النظر في المصلحة التي يترتب عليها الهجر. إذا رأينا أن الهجر هو الذي ينبغي أن يغاب من أجل أن يتميز أهل السنة وأهل الحق من ربي فحينئذ يكون واجب. أما لو كان الإنسان يمشي مع هؤلاء فلا شك أنه حينئذ ينبغي أن يحذر وأن يحذر. نعم. وهؤلاء هم المميعة الذين سبق ذكرهم. نعم.
إذا كان التشهير بالحاج من الحاج لا يجوز فكيف يجوز التشهير بالدعاة الذين عندهم بعض المخالفات المنهجية أي العقدية؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما يدل على أن الفاسق لم يأمر الشرع بالخروج عليه ولا قتاله ولكن أمر بدعوته ونصحه بالتي هي أحسن وعدم الخروج عليه إذا كان إماما. لكن المبتدع هذا الذي ابتدع في الدين يجب أن ينكر عليه إنكارا صريحا وينصح من قبل أهل المعرفة وأهل الحق. فإن أبى عند ذلك يهجر. نعم. والأمر يختلف. أنا الحقيقة نسيت يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى نسيته باللغة ولكن المعنى قريبا مما قلته.
ما هو قول الحق في مجالسة الحزبيين والاستمناء سببه وسماع الشرطين وقراءة الحزبيين؟
القول الحق أنه لا تنبغي مجالسة الحزبيين ولا الاستئناس بهم. المبتدعة لا يستأنس بهم يخاف على أهل الحق من العدوى أن تصيبه. نعم. لهذا لما رأى رجل من الشرك يونس ابن
فراى ابنه خارجا من بيت عمرو بن عبيد فقال له: من اين جئت يا بني؟ والله لان اراك خارجا من بيته احب الي من ان اراك خارجا من عند هذا الرجل. حينئذ يدلنا هذا في اجابه يعني ما ندري على اي شيء يفرق هل المراد به المراه التي تدعو الى نفسها كوضع صاحبه يوسف وقالت هيك لك، او نسبه الى ذلك المخنث الذي كان يقال له هيت. انا الحقيقه تارجحت فيه في يعني تعليقات على شرح السنه الفرغاني. المهم انه بيت انسان يعني يعتبر فاسقا، فيقول اني لو اراك خارج من بيت كذا وكذا احب الي ان اراك خارجا من بيت هذا المقصد. نعم.
ما رايكم فضيلة الشيخ فيما يتهم السلفيين بالتشدد وكثرة الكلمة وانهم ليس لهم الا تتبع الاحكام والعثرات والدعاة الباردين؟
هؤلاء مخطئون وضالون، عزانا الله واياهم.
جزاكم الله خير.
واياكم.
نقول يا شيخ سؤال جديد ولعلهم مسألة الانتحار التي ذكرها المأسور بها العمليات التي تسمونها الإشكالية
الأعمال الانتحارية أو المغامرات فيها بحيث أنه يلقن نفسه ويأتي إلى مجموعة من الناس، هذا غير أولا أنه يقتل نفسه، وثانيا أن القتل لا يكون من العدو حتى ولو كان، لا يكون دائما من العدو، بل قد يكون يقتل أناس وراء في هذا. الأمر الثالث انه يعني كان غيبة، هذا يعتبر اغتيال، والاغتيال لا يجوز. السجن اذا كان هناك مثلا حرب قائمة بين فئتين يجب ان يكون الامر واضح. انا اجيب مواجهة وتتأتي مواجهة. لا.
ما رأيكم في من يقول ان طريقة الشيخ ربيع في نصر الرجال والتحذير من المخالفين تختلف عن طريقة الشيخ نبراز والشيخ العثمين رحمه الله تعالى، لان الشيخ نبراز والشيخ العثمين ما كان يتكلمان في اهل البدع وعلى رأسهم سيد قطب وبعض رؤساء الجماعات المنتسبة الى الاسلام الا اذا سئل عنه، ولكن الشيخ ربيع ومن حذا حذوه يحذرون ويتكلمون في هؤلاء باستمرار وربما يشغل الشباب بذلك عن طلب العلم، فما هو قولكم فيمن يقول ذلك جزاكم الله خيرا؟
اقول ان قولهم هذا باطل، وعمل الشيخ ربيع عمل حق، وهو يرى خطر هؤلاء، يرى ان هؤلاء الخطر منهم موجود ودائم، دائم خطر دائم، وانه يجب ان نحذرهم وان نحذر منهم. نعم.
هناك في الاونه الاخيره حمله شرسه على الشيخ صالح في النافع الحربي، يقولون ان طريقه الدعوه الشيخ صالح غير سلبيه، فما رايكم بذلك؟
الذي يقول هذا قد ظلم نفسه وكذب وافترى عليه، بل الذي نعتقده ان الشيخ صالح رجل سني وعنده غيرة على الإسلام وقوة في الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يبالي يعني يعني الأشخاص الذين مثلا يتضح فيهم البعد عن الحق، لا يبالي بهم، يقول
سواء ما كلفه الأمر. جزاه الله خير. نعم.
من هو رأيك صاحب الجرح التأكيد في هذا؟
ها؟
من هو صاحب الجرح التأكيد في هذا العرض؟ رأيك؟
هو يقول الشيخ ربيع جزاه الله خير. الشيخ ربيع لا يقر له هذا، أن يقر في هذا. نعم.
في قصة الغلام الذي أعطى الملك وسيلة لقتل الذين يجيزون الانتحارات يستدلون بقصة الغلام.
قصة الغلام غير هذا. قصة الغلام يعني بين كفر وإيمان تحدي. ف يعني أرسله جاء يلقوه من ذروة جبل، قال اللهم اغفرهم بمجهد، وجاء يمشي أرسله بأن يذهبوا به توقفوا به البحر في كركوب ويلقوه في البحر، فقال اللهم اغفرهم بمجهد فخلقوا، وهو جاء يمشي. أخيرا قال له إنك لا تستطيع أن تذكرني إلا أن تفعل كذا، وقصد من ذلك يعني أن يقال أنه حينما قال اللهم رب الغلام الحديث، قصد من ذلك أنهم يؤمنون برب الغلام ولو كان فيه إتلاف نفسه. هذا واضح يعني أنه
هل شر من قبلنا شر
من قبلنا؟ بس هذا لا يكون يعني باستغراب، لن يكون الأمر كذلك وقد لا يكون كذلك. نعم. نعم.
يقول هل صحيح
أن
الشيخ
بن جبريل؟ الشيخ بن جبريل يا جماعة هو إخواني إخواني واحترق كما يقال. بعدين أنا أرغاكم تقرؤون كتاب رد الجواب، وإذا رأيتم في شيء من الخطأ قولوني. يعلم الله عالم الغيب والشهادة أني ما رددت عليه ذلك الرد إلا غيرة على التوحيد. ويعني نصرا للحق. نعم. فالحقيقة من جبريل محر أمره واحد.
بالنسبة
للكتب الفقهية
الشيخ
الحجيبي في خصوص الله، والله أنا الحقيقة لو رأي أن كتب المبتدعة كلهم ما ينبغي أحسن شيء، لأنهم يريد الواحد منهم أن ينصر من هذا. نعم. حتى لو ما يكون إلا أن الذي يتتلمذ عليه أو على كتبه يرى انه صاحب حق وانه كذا وانه يجاهد في الدين، علما بان هذا الامر فيه من هو من اهل السنة قد عمل هذا الشيء، ولا نحتاج الى كتب. نعم. انا ارسل الي هدى الي يعني مؤلفات. نعم. أنا الحقيقة لما كتبت المورد أرسلت منه نسخة خط، أرسلت منه نسخة له يعتبر جبريل، ونسخة للشيخ عبد العزيز بن باز، ونسخة للشيخ ابن عزيمي، ونسخة للشيخ صالح البوزي، ونسخة للشيخ عبد المحسن العباس، الذي كتب مؤيد شيخ صالح الهدى والشيخ العداد ارسل لي النسخة بعد فترة واعتذر وقال انا اقول لك ما استطيع اقرأه من ناحية تصريح كذا. الشيخ عبد العزيز قال انا مشغول هكذا. الشيخ ابن عثيمين ما رد الرد. هو جلس حوالي 4 سنوات ثم بعد ذلك كتب لي قال انه يعني انكم اني قرات كتابك ولما وصلت الباب التاسع رايت انك تحرقت على فلان على حسن البنا ومن هذا الكلام. فمن اجل ذلك انا كتبت الذي كتبته في رد الجواب. نعم والان طبع رد الجواب مع الرد الشرعي والحمد لله رزقه التوفيق والله يجعل اعمالنا خالصه لوجهه. لا نريد منها التقرب الى فلان او التكلم في اهل فلان. ويعلم الله عالم الغيب والشهاده اني لا اريد ان اتكلم في احد لشيء لنفسي وانما هو يعني من اجل الحق ان شاء الله. اصلحوا اخواني طلاب العلم بتقوى الله عز وجل وان يطلبوا العلم مما ضاله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي العلماء السلفيين. والذي ينبغي أن نأخذ به هو ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ينبغي لنا ان نكون كذلك وان نطلب العلم من هذا القبيل وان لا نركب الى اراء الرجال او ناخذ بها ونقدمها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. يجب ان نقدم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل احد. نعم هذا الواجب علينا وهذا ما انصحكم به ونفسي. واسال الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن القيم للانتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد وهذا مجلس مبارك عقده الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى مع بعض طلبة العلم وقد أجاب فضيلته على بعض الأسئلة التي وجهت إليه وذلك بتاريخ 17 من شهر صفر لعام 24 و400 وألف من الهجرة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن مع فضيلة الشيخ وفقه الله وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هل تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام مع زيادة التوحيد الحاكمية على الأقسام 3 المعروفة مشروع أم مبتدع؟ ولماذا يقال توحيد المتابعة ولا يقال توحيد الحاكمية؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التقسيم الصحيح. وتوحيد الحاكمية الذي يطنطن به أصحاب الحزبيات هو داخل في توحيد الألوهية. إذا توحيد الألوهية هو أن يوحد العبد ربه بفعله، لأن يكون الله سبحانه وتعالى هو المقصود في الحوائج الذي يطلب منه جلب الخير ودفع الشر. هذا هو توحيد الألوهية. ومن أجل هذا فإن الواجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله عز وجل في أنفسهم، في دمائهم، في فروجهم، في أبشارهم، في أعراضهم، في أموالهم، في كل شيء منهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو المتكفل بأرزاقهم، وهو الذي أحياهم وسيميتهم وسيحاسبهم على جميع ما فعلوا، فلا يجوز أن يطلب من أحد سواه، لا يجوز أن يطلب من أحد سواه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، إلا هو سبحانه. ولست الآن بمثابة التوسع في توحيد الألوهية، ولكن لبيان أن توحيد الحاكمية وداخل في توحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتحاكم إلى شرعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون سواهما. أما توحيد الربوبية فهو أيضا توحيد الله عز وجل بأفعاله التي هي الخلق والرزق وما أشبه ذلك، علما بأن توحيد الربوبية لا يرسل أحدا في الإسلام ولم ينكره أيضا معظم الكفار، ومن أنكر شيئا من ذلك فإن إنكاره فإنه في إنكاره كاذب. والله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. أما توحيد الربوبية أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يوحد الله عز وجل بالأسماء التي بينها وأخبر بها عن نفسه والتي بينها وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء وهذه الصفات يجب أن تعطى لله سبحانه وتعالى دون سواه، ومع ذلك يعتقد لأن كل اسم لله عز وجل فهو منفرد به، وإن شاركه غيره في الاسم فالحقيقة تختلف. فلو قلنا الملك مثلا، لو قلنا هذا فالمراد بالملك هو الذي الإمام الذي له البيعة وهو بشر تولى وسيتولى غيره عندما يموت أو ينتهي وقته الذي له من الله. أما إذا قلنا الملك المقصود به مالك السماوات والأرض وجبار السماوات والأرض فهذا هو الذي له ملك كل شيء سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وقد تبين لأن توحيد ايش اسمه الحاكمية امر مبتدع ابتدعه اهل الحزبيات. نعم.
لماذا يقال توحيد المتابعة ولا يقال
لان توحيد المتابعة المراد به ان يكون العباد كلهم تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم، تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه. هذا هو. فأحيانا يذكر هذا وأحيانا لا يذكر. أحيانا يذكر فيقال توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
جزاكم الله خير. ما هو الحكم الشرعي في من بدل حكم الله تبديلا تاما، وما الفرق في الحكم بينه وبين من بدل حكم الله في الجزئيات المعينة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها خلاف كبير، والذي نعتقد أنه هو الحق أن الحكم في ذلك يتوقف على الإيمان بحكم الله سبحانه وتعالى، فمن تيقن في نفسه بأن حكم الله هو الحق وكل حكم سواه باطل، ولكنه بدل حكم غيره حكم بالهوى حكم بالرشوة حكم بدوافع أخرى متأثرا بها وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مخطئ،
فهذا لا يكون كافرا وإنما يكون باطلا. سواء كانت هذه الأحكام في الكل أو في الغالب، قد يكون أن مثلا بعض الناس يقول أنه هناك قوى أجبرته على أن يجعل حكما قانونيا وذلك أنهم توعدوه أو وعدوا توعدوه بأنهم يعني يزيدونه عن الحكم أو وعدوه بأنهم يأتون له بالأشياء التي تكون متممة لحكم. في هذه الحالة فيما يظهر أنه لا يكون كافرا ولكن يكون فاسقا وإثمه عظيم. لكن إذا حكم بغير حكم الله عز وجل في مسألة واحدة معتقدا بأن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهو كافر، مفهوم لنا؟ إذا حكم في مسألة واحدة بحكم غير حكم الله معتقدا بأنه أحسن من حكم الله أو مجابيا له فهذا كفر لا شك. نعم. نعم.
هل كان بين السلف فضيلة الشيخ وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلاف عقدي أو اختلاف في أصول الدين؟ فإن كان موجودا هل معنى هذا أننا يسوغ لنا عدم الكلام في أهل البدع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يرد بعضهم على بعض في العقيدة؟
الصحابة رضوان الله عليهم لم تظهر فيهم البدع ولم يكن أحد منهم يعمل شيئا مبتدعا في الدين، والدليل على ذلك أنه لما رأى الصحابة أبو موسى الأشعري ومن كان معه رأوا القوم المتحلقين في مسجد الكوفة وكل حركة فيها شخص يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، إلى آخر ما يقال. أنكروا هذا أشد الإنكار وجاءوا إلى بيت عبد الله بن مسعود وجلسوا على بابه منتظرين خروجه لأنه هو الذي وضعه عمر بن الخطاب معلما ومقرئا في الكوفة. فخرج إليهم فقال له أبو موسى لقد ظهر بالمسجد أمر، قال وما هو؟ قال إن عشت فسترى. فلما دخلوا المسجد وإذا بعبد الله بن مسعود يفاجأ بهذا الأمر فوقف على رؤوسه فقال لهم يا قوم إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم لمفتتحون باب ضلال. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهؤلاء أصحابه متوهرون، وهذه أوانيه لم تكسر، ومع ذلك يعني ابتدعتم في الدين. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما عرفنا إلا الخير. ماذا قال لهم؟ قال وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا يدلنا على أن الابتداع في الدين بدأ من ذلك الوقت، والصحابة لم يكن فيهم بدعة، وكانوا في أصول العقيدة متفقين، ليس بينهم اختلاف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتتن من أمتي فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. وتحقق هذا في موقع الصفين وفي موقع الجمع، ولكن موقع الصفين كانت أشد وأشد لأنها دامت حوالي 3 أشهر، وقتل عدد كبير من المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تتكل من أمتي فئتان عظيمتان دعواهما واحد، يعني أنه ما بينهم اختلاف في العقيدة، ما بينهم اختلاف في هذا. فهذا يدل على عدم وجود الاختلاف فيها. نعم، هذا الخلاف في مسألة التبديع في التأثير خلاف عقدي يلزم من المخالفة فيه تبديع أم فرعي يسوغ فيه الخلاف، وما هو التفسير المعين وتفسير المطلق. مسألة التبديل قد تكلمت فيها قبل قليل، يعني أن يبدل الناس حكما بدل حكم الله. فأنا قلت لكم أن هذه المسألة فيها خلاف كبير، والذي يترجح ويتبين أنه هو الحق أنه من بدل ولو حكما واحدا لغيره معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي له فهذا كفر لا شك فيه. لكن لو بدل وهو مع هذا التبديل يرى أن حكم الله هو الحق وحكم غيره هو الباطل، ولكن دفعه ذلك إما بغضا للمحكوم عليه، وإما حبا للمحكوم له، وإما حبا للمال والرشوة، وإما لمقاصد أخرى دفعته إلى هذا الشيء مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، فهذا يعتبر رفقا. نعم، أيوه، إيش قلت؟ التكفير، التكفير المعين يجب أن يقال من فعل هذا فهو كافر، ومن فعل هذا فهو كافر، ولا يقال فلان كافر عليه لعنة الله مثلا أو ما أشبه ذلك، لا، لأنك لا تدري عن هذا الشخص، وإن كان فيما يظهر أنه كافر في هذه الحالة الآن، لكن لا تدري بما استمرت. فالأفضل والأحسن في حق طالب العلم أن يكون هذا عارف. نعم،
ما هو منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمور
وهل وجود الفشوش وبعض البنود النبويه في البلاد الاسلاميه يكون مسوغا للخروج على حاكمها الذي اصله الاسلام، وما حكم من يرى تصليغ ذلك؟
رد السؤال،
ما هو منهج السلف في الانكار على ولاه الامور اذا كان مرقبا؟
منهج السلف في الانكار على ولاه الامور ان يكون سرا، وانه لا يجوز ان يقف الشخص على المنبر على منبر من المنابر ويقول ان فلانا كذا وكذا وان فلانا كافر وانه هذا لا يجوز. اولا لانه ينشر عدم الثقة في ولاة الأمر، وإذا تزعزعت الثقة في ولاة الأمر بين العامة نشأ عن ذلك التمرد على ولاة الأمر، فإذا نشأ التمرد على ولاة الأمر فإنه حينئذ ينشأ عن هذا الافتتان، ينشأ عن هذا نشر الخوف بدل الامن، ينشأ عن هذا امور كثيرة حذر منها الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. من خرج من السلطان يعني من تحت رعاية السلطان وحمايته خرج من ذلك شبرا مات ميتة جاهلية. اذا فهذا لا يجوز، والذين يفعلون هذا الامر هؤلاء خوارج، يعتبرون خوارج. نعم. والخروج ينقسم الى قسمين، خروج باللسان والاقوال وهو الذي يؤدي الى الخروج بالفعل ونشر الفوضى والتقاتل وقطع الطرق تكفير ولاة الامر وما اشبه ذلك. نعم.
الفشوش وبعض البنود الربويه في البلاد الاسلاميه يكون مسوغا للخروج على حاكمها الذي اصله الاسلام، وما حكم من يرى تصليغ ذلك؟
وجود شيء من الكبائر في بلد هذا الحاكم فهو بين امرين، اما ان يكون وقروة هذا الامر فهو يعتبر كفائله ويعتبر فاسقا، واما انه ممكن ولكنه لم يستطع القضاء على مثل هذا الامر لامور وظروف الله اعلم بها، وفي كلا الحالتين لا يجوز للناس ان يخرجوا على هذا الحال، لأنه مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز على الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا، لا يجوز الخروج عليهم. وعندنا حديث عبادة ابن الصامت وحديث ابن عباس وحديث أبو سعيد الخدري وحديث عرفجة الكلابي وحديث عوف بن مالك وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي هريره وحديث حذيفه بن اليماني واحاديث كثيره. نعم.
جزاكم الله خير. هناك من يقول فضيلة الشيخ يجوز الخروج على الحاكم المسلم مستدلين على ذلك بخروج سعيد بن جبير وعامر الشعبي والحسن البصري على الحجاج، وكذلك الامام محمد بن عبد الوهاب على الدوله العثمانيه، وهل يعتبر هؤلاء الذين سبق ذكرهم فعلهم هذا خروجا عن الحكام؟
اقول هؤلاء
إنما قالوا هذا بهوى في أنفسهم. وإلا فالحقيقة الخروج لا يجوز بالأدلة الدالة على ذلك. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحاكم إلى شرعه، ولم يأمرنا أن نتحاكم إلى فلان وفلان. إن خرج أحد على ولاة الأمر فنحن نعتبره مخطئ. الحجاج الذي يقال أنه قتل أكثر من 100,000 شبرا أول ما جلس على المنبر جاوز جلس ساكت، لأنهم قالوا له أن أهل العراق كذا وكذا. جلس ساكت انتظروا منه يتكلم، ما تكلم، جلس وجلس وجلس. جعلوا فيما بينهم، أخيرا رموه في الحصبة فقال: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمالة تعرفون؟ فلم يخرج حتى أمر بكتب 84 رجل. ويعني أوقع السجن في عباد الله في ذلك الوقت. صحيح أن أهل العراق عندهم شيء من التمرد بل كثير، ولكن لا يجوز إرادة الدم إلا بحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ذلك. حتى أنه نقل عنه أنه كان معه سجن شخص، فمر بالسجن وهم يئنون في الشمس قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك رأى كثير من اهل العلم والدين في ذلك الزمن رأوا الخروج عليه كالأبيح، لانه كفر بهذه الكلمة، شفع نفسه بالله عز وجل حيث يقول لأهل النار: اخسئوا فيها ولا تكلمون. فخرجوا عليه في دير الزماجم متأولين، متأولين بأنه كفر بهذه الكلمة إن صحت عنه، وبأنه أقصر وقتل كثير، ولكنه مع ذلك لم ينتصر. هكذا. وكان منهم مع الذين خرجوا سعيد بن جبير وأمثال من العلماء، علما بأن أي إنسان يخرج فإنه لا يكون حجة على قول الله وقول رسوله وعلى شرع الله. شرع الله هو المقدم، أليس كذلك؟ شرع الله هو المقدم. فلهذا يقول عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا فبايعناه على ماذا؟ على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر والطواح معكم من الله فيه قرآن. يعني هذا دليل واحد من الأدلة.
من فضلك اقلب الشريط.
عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا فبايعناه على ماذا؟ ها؟ على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر والطواح معكم من الله فيه قرآن. يعني هذا دليل واحد من الأدلة. نعم. إذن فنقول أن من خرج متأولا كخروج أهل المدينة في يوم العرفة، وخروج أهل ذيل الزماجم في العراق وما أشبه ذلك، أما محمد بن عبد الوهاب فلم يخرج، ما خرج على إيمان، بل أتى
لما طرد به صاحب العيينة أتى إلى الدلعية وبايع محمد بن سعود ويعني على التوحيد وعلى نصر التوحيد ونصر الله محمد بن سعود بجبله حتى بلغ ملكه فيما يقال إلى دبيد وإلى الحغاد. فالمهم أن هؤلاء يريدون أن يتشبثوا بحجة يعني يعتمدون عليها وهم في ذلك جاهلون كاذبون، إما جاهلون وإما كاذبون واحدا من الاثنين. ما رأيكم في البحث والاطلاع في كتب المنهج والردود على الاعتناء بأحكام الدين الأخرى وأصوله؟ وما رأيكم في من يدخل في كتب الردود التي كتبها العلماء الصالحون الذين شهد لهم العلماء الكبار بالفضل والاحتلال؟ الذين ينكرون الردود ويتكلمون في آله ويقولون أن هذا من الغيبة واستباحة الأعراض وأن لحوم العلماء مسمومة، أنا حتى ولو كانوا مبتدعين عندهم، من الذي قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول الحق، قول الحق وإن كان مرا، كلمة قول الحق وإن كان مرا، فيجب أن من قال الحق نؤيده ونصدقه ونعينه في نفس الوقت، ومن قال باطلا يجب أن من قال الحق نؤيده ونصدقه ونعينه في نفس الوقت، ومن قال الباطل يجب علينا أن ننكر عليه وأن نبين مخالفته للحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، نبين مخالفاته. وإن رغمت أنوف العلميين يجب علينا أن نقول الحق وأن ننكر على أهل الباطل وأن نرد عليه، وهذا دعوة أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى الآن، وتلك كتب أهل السنة التي ردوا بها على أهل الباطل تلك كتبهم موجودة والحمد لله ومتكاثرة في هذا الزمن من فضل الله عز وجل. نعم. إذا أخطأ داعية في مسألة منهجية أو عقدية فرد عليه عالم بالحق، هل هذا كافٍ لإقامة الحج عليه؟ وهل طلبة العلم يسوغ لهم أن يحذروا من هذا المخطئ في المنهج أو العقيدة تبعا لعلمائهم؟ على كل حال، أولا إذا كان هذا معروف أنه من أهل السنة والجماعة فيجب أولا قبل كل شيء التربح به وعدم يعني المجابهة التي تؤدي إلى النصرة، بل يردون عليه ويناقشونه بالاحتياء أحسن، وإذا عنده أخطاء يبينها له، فإن أبى بعد ذلك يعني نص عليه العلماء بأنه مخطئ في هذا الأمر وأبى أن يرجع بعد ذلك لا مانع. وكيف يكون إقامة الحجة؟ إقامة الحجة بأن يبين له الحق، قد يكون عنده تأويل مخطئ فيه، قد يكون عنده شيء تقام عليه الحجة، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج عبد الله بن عباس وقال ناظرهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه. نعم. ما رأيكم في من يقول أن السلفيين يحاربون شرك القبور ولا يحاربون شرك الفصول؟
لو كانوا ولا يحاربون محاصي القصور هل يكون مقبول؟ أما محاربة الشرك فالسلفيين فالسلفيون يحاربون الشرك بجميع أنواع وينكرونه من أي إنسان صدرت. لكن القصور كما يزعمون غالبا لا يأتي منها الشرك بعينه وإنما تأتي من المعاصي والكبائر والأشياء التي تكون ناتجة عن الترف، أليس كذلك؟ فمثل هذا يقال له فسق ولا يقال شرك. وهؤلاء من جهلهم يساوون بين الشرك وبين المعاصي التي هي من قبيل الكبائر.
هل تكون البيعة بغير حاكم شرعي؟ وما الحكم الشرعي في من يبايع بعض قارة الأحزاب خارج بلده بحجة أن ما هم عليه جهاد شرعي وأن دولتهم التي هم فيها تركت الجهاد في سبيل الله أو أن حاكمها كافر مستدلين بحديث من مات ولم يكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟
عملهم هذا لا يجوز، لأنهم إذا كانوا تحت سلطة إمام مسلم ليس عنده ما يوجب الكفر البواء فإنه لا يجوز لهم أن يبايعوا شخصا آخر ببيعة الكفراء. وهذا الذي يعمله الحزبيون او بعض الحزبيين لا شك انه باطل وان عملهم هذا لا يجوز. ومسألة البيعة هذه يعني مثل هذه البيعة انا سئلت عنها وكتبت فيها يعني كتابة موجودة.
ما حكم الانتحار؟
الانتحار لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به، وتمام الحديث في غير الصحيحين من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوكأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فسنه في يده يتعزاه بنار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى فله يعني شيء يتردى فيه بنار جهنم خالدا مخلدا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما هو معلوم كان السلف يقولون اذا رايت الرجل يحب الامام احمد والاوزاعي وغيرهما فهو صاحب سنه، واذا رايت من ينظر هؤلاء فهو صاحب بدعه. وهكذا السلف كانوا يمتحنون الناس بعلماء السنه، وهناك من يقول ان هذه القاعده لا تتنزل على العلماء السلفيين في عصرهم، فلا يقال من احب الشيخ جباد او الشيخ ربيع وغيرهما من علماء السنه فهو صاحب السنه، ومن ابغض هؤلاء ومن حدا عنهم فهو منحرف عن الجاده والسنه. فما رايكم فيما شكر ذلك؟
القول في هذا الامر هو في كل زمان الذين يبغضون اهل السنه والذين يدعون الى السنه لا شك انهم مبتدعون. نعم.
من هم المميعه وما هي اصولهم وعلاماتهم وهل يؤخذ العلم منهم وكيف يكون التحذير منه؟
المميعه هم الذين يقولون ما علينا، قول مثل الذين اخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله يعني في اهل القريه حينما انقسموا ثلاثة اقسام، قسم فعلوا المنكر وقسم انكروا والقسم الثالث قالوا لم تعبون قوما الا مالكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا ما نرجع الى ربكم.
فمسك الفاعلين فاعلون، ومسك الذين ضيعوا ولم ينكروا مسكوا معهم، ولم ينجوا إلا من أنكروا. نعم، فهؤلاء حكمهم حكم أولئك، لا يجوز لهم يعني هذا القول، بل يجب على كل مسلم أن ينكر بقدر استطاعته. نعم، ما هو تعريف الهجر؟ ومتى يجر من عنده أحكام هجية أو عقدية؟ الهجر يختلف باختلاف المصلحة، أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون سنة، وهكذا في النظر في المصلحة التي يترتب عليها الهجر. إذا رأينا أن الهجر هو الذي ينبغي أن يفعل من أجل أن يتميز أهل السنة وأهل الحق من ربه، فحينئذ يكون واجب. أما لو كان الإنسان يمشي مع هؤلاء فلا شك أنه حينئذ ينبغي أن يحذر وأن يحذر. نعم، وهؤلاء هم المميحة الذين سبق ذكرهم. نعم،
إذا كان التشهير بالحافل الفاسد لا يجوز، فكيف يجوز التشهير بالدعاة الذين عندهم بعض المخالفات المنهجية أو العقدية؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما يدل على أن الفاسق لم يأمر الشرع بالخروج عليه ولا قتاله، ولكن أمر بدعوته ونصحه بالتي هي أحسن، وعدم الخروج عليه إذا كان إماما. لكن المبتدع هذا الذي ابتدع في الدين يجب أن ينكر عليه إنكارا صريحا، وينصح من قبل أهل المعرفة وأهل الحق، فإن أبى عند ذلك يهجر. نعم، والأمر يختلف. أنا الحقيقة نسيت يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، نسيته في اللفظ، ولكن المعنى قريبا مما قلته.
ما هو قول الحق في مجالسة الحزبيين والاستمناء بهم وسماع صوتهم وقراءة كتبهم؟
القول الحق أنه لا تنبغي مجالسة الحزبيين ولا الاستئناس بهم، المبتدعة لا يستأنس بهم، يخاف على أهل الحق من العدوى أن تصيبهم. نعم، لهذا لما رأى رجل من الشرك يونس ابنه، فرأى ابنه خارجا من بيت عمرو بن عبيد، فقال له: من أين جئت يا بني؟ والله لأن أراك خارجا من بيته أحب إلي من أن أراك خارجا من عند هذا الرجل. حينئذ يدلنا هذا يعني ما ندري على أي شيء يفرق، هل المراد به المرأة التي تدعو إلى نفسها كوضع صاحبة يوسف وقالت هيك لك، أو نسبة إلى
ذلك المخنث الذي كان يقال له هيت. انا الحقيقة تأرجحت فيه في تعليقات على شرح السنة القرآني. المهم انه بيت انسان يعني يعتبر فاسقا. ويقول اني لو اراك خارج من بيت كذا وكذا احب الي ان اراك خارجا من بيت هذا المرتبة. نعم.
ما رايكم فضيلة الشيخ فيما يتهم السلفيين بالتشدد وتفرقة الكلمة وانهم ليس لهم الا تتبع الاحكام والعثرات والدعاة الباردين؟
هؤلاء مخطئون وضالون عدانا الله واياهم.
جزاكم الله خير.
واياكم. الأعمال الانتحارية أو المغامرات فيها بحيث أنه يلقن نفسه ويأتي إلى مجموعة من الناس، هذا لا يكفي. اولا انه يقتل نفسه، وثانيا ان القاتل لا يكون من العدو حتى ولو كان، لا يكون دائما من العدو، بل قد يكون يقتل ناس وراء في هذا. الامر الثالث انه يعني كان غيبة، هذا يعتبر اغتيال، والاغتيال لا يجوز. السجن اذا كان هناك مثلا حرب قائمة بين فئتين يجب ان يكون الامر واضح. انا اجيب مواجهة وانت تأتي مواجهة. لا.
ما رأيكم في من يقول ان فريضة الشيخ ربيع في نصر الرجال والكثير من المخالفين تختلف عن طريقة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ما كانا يتكلمان في أهل البدع وعلى رأسهم سيد قطب وبعض رؤساء الجماعات المنتسبة إلى الإسلام إلا إذا سئل عنه، ولكن الشيخ ربيع ومن حذا حذوه يحذرون ويتطلعون في هؤلاء باستمرار، وربما أشغل الشباب بذلك عن طلب العلم. فما هو قولكم في من يقول ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أقول أن قولهم هذا باطل، وعمل الشيخ ربيع عمل حق، وهو يرى خطر هؤلاء، يرى ان هؤلاء الخطر منهم موجود ودائم، دائم خطر دائم، وانه يجب ان نحذرهم وان نحذر منهم. نعم.
هناك في الاونه الاخيره حمله شرسه على الشيخ صالح في المدافع الحربي، تقول ان طريقه الدعوه الشيخ صالح غير سلبيه، فما رأيكم
بذلك؟ الذي يقول هذا قد ظلم نفسه وكذب وافترى عليه، بل الذي نعتقده ان الشيخ صالح رجل سني وعنده غيرة على الاسلام وقوة اجتهاد في سبيل الله عز وجل لا يبالي يعني يعني الاشخاص الذين مثلا يتضح فيهم البعد عن الحد لا يبالي بهم، يقول ربما كذبه الامر جزاه الله خير. نعم.
من هو رايك صاحب الدفع التأكيد في هذا الامر؟ من هو صاحب الدفع التأكيد في هذا الامر؟ رايك؟
هو يقول الشيخ ربيع جزاه الله خير، الشيخ ربيع أهل أن يقر له هذا، أن يقر في هذا. نعم.
ونستدل بحادثة الغلام في الانتحار. قصة الغلام الذي أعطى الملك وسيلة لقتل الذين يجيزون الانتحارات يستدلون بقصة الغلام.
قصة الغلام غير هذا. قصة الغلام يعني بين كفر وإيمان تحدي،
ف يعني أرسله داعي القوه من ذروة جبل قال اللهم اكرمهم بمجهد وداع يمشي أرسله بأن يذهبوا به تفقه البحر في كركور ويلقوا في البحر فقال اللهم اكرمهم بمجهد فهلكوا وهو جاء يمشي أخيرا قال له إنك لا تستطيع أن تترني إلا أن تفعل كذا وقصد من ذلك يعني أن يقال أنه حينما قال اللهم رب الغلام الحديث قصد من ذلك أنهم يؤمنون برب الغلام ولو كان فيه إتلاف نفسي هذا واضح يعني أنه
هل شر من قبلنا شر
بس هذا لا يكون يعني باستمرار قد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون كذلك نعم
يقول هل صحيح
أن
الشيخ
جبريل الشيخ جبريل يا جماعة هو إخوان إخواني محترق كما يقال بعدين أنا أرضاكم تقرؤون كتاب رد الجواب وإذا رأيتم في شيء من الخطأ قولون ويعلم الله عالم الغيب والشهادة أني ما رددت عليه ذلك الرد إلا غيرة على التوحيد ويعني نصرا للحق نعم فالحقيقة من جبريل ما أمره أمره واحد نعم
بالنسبة
لكتب الشيخية الشيخ الجميل وصول
شر
الله أنا الحقيقة لو رأي رأي أن كتب المبتدعة كلهم ما ينبغي أحسن شر لأنهم يريد الواحد منهم أن ينصر مذهبه نعم حتى لو ما يكون إلا أن الذي يتتلمذ عليه أو على كتبه يرى انه صاحب حق وانه كذا وانه اجتهد في الدين علما بان هذا الامر فيه من هو من اهل السنه قد عمل هذا الشيء ولا نحتاج الى كتب نعم انا ارسل اليها هذا الي يعني مؤلفات نعم أنا الحقيقة لما كتبت المورد أرسلت منه نسخة خط أرسلت منه نسخة له عبد الله بن جبريل ونسخة للشيخ عبد العزيز بن باز ونسخة للشيخ ابن عثيمين ونسخة للشيخ صالح البوية ونسخة للشيخ عبد المحسن العباس الذي كتب وأيد الشيخ صالح الهوزة والشيخ العداد ارسل لي النسخة بعد فترة واعتذر وقال انا اقول لك ما استطيع اقرأ من ناحية مصري وكذا الشيخ عبد العزيز قال انا مشغول هكذا الشيخ ابن عثيمين ما رد لي هو جلس حوالي 4 سنوات ثم بعد ذلك كتب لي قال انه يعني انكم اني قرات كتابك ولما وصلت الباب التاسع رايت انك تعرفت على فلان على حسن الظن ومن هذا الكلام
فمن أجل ذلك أنا كتبت الذي كتبته في رد الجواب. نعم والآن طبع رد الجواب مع الرد الشرعي والحمد لله وهو التوفيق والله يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. لا نريد منها التقرب إلى فلان أو التكلم في أهل فلان. ويعلم الله عالم الغيب والشهادة أنه لا أريد أن أتكلم في أحد لشيئا لنفسي وإنما هو يعني من أجل الحق إن شاء الله. أنصح إخواني طلاب العلم بتقوى الله عز وجل وأن يطلبوا العلم من مضانه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي العلماء السلفيين. والذي ينبغي أن نأخذ به هو ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ينبغي لنا ان نكون كذلك وان نطلب العلم من هذا القبيل وان لا نركب الى اراء الرجال او ناخذ بها ونقدمها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. يجب ان نقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل احد. نعم هذا الواجب علينا وهذا ما انصحكم به ونفسي. واسال الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن القيم للانتاج والتوزيع بالجزائر العاصمه.